الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال قوله: ويا أبت ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم، بفتح وكسر، وإلحاق الألف أولياء للأولين قبيح وللآخرين ضعيف. الآن هذا في ذكر لغات المنادى إذا كان مضاف إلى، أو إذا كان المنادى أم أو أب ومضاف إلى ياء المتكلم، أو ابن مضاف إلى أم أو عم. فأولا، إذا كان المنادى أب أو أم ففيه اللغات الست المتقدمة، ويزاد عليها أربع لغات أخرى أشار إليها هنا بقوله: يا أبتي ويا أمتي، قال بفتح وكسر، يعني فتح التاء وكسره، يا أبتي ويا أبت، وإلحاق الألف أو الياء، يعني يا أبتا ويا أبتي. فهمتم هذا الآن؟ وسيأتي بيان وزيادة بيان في الشرع. قال: ذكر النوع الثاني من أنواع المنادى المضاف إلى الياء، وهو أن يكون كلمة أب أو أم. وذكر حكم المنادى المضاف إلى مضاف، وذكر حكم المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم، مضاف لكنه ليس هو فيه ياء المتكلم، وإنما مضاف إلى ما فيه ياء المتكلم، هذا فيه لغات أيضا سيأتي بيانه. قال: فإذا كان المنادى المضاف كلمة أب أو أم جاز فيه اللغات الست السابقة ولغات أربع أخرى، يعني زيادة على اللغات الست، فيكون فيها كم لغات؟ 10. تمام. أب وأم إذا أتت منادى ومضاف إلى الياء فيها 10 لغات، الست المتقدمة وأربع لغات أخرى. قال: أولا، حذف ياء المتكلم والإتيان بتاء التأنيث عوضا عنها مع بنائها على الكسر، وهذا هو الأكثر. أصلها يا أبي، صح، نحذف الياء ونحل محلها التاء، هذا التاء تسمى تاء التأنيث لكنها تبنى هنا على الكسر، فبدل يا أبي تقول يا أبتي، التاء يؤتى به بدلا من الياء ويكسر التاء، يكون مبني على الكسر. ومثله أمي، تقول يا أمتي. تمام، يا أمي يا أمتي، في تاء مكسورة بدون ياء. وهذا هو الأكثر في ندائها، وهو لغة القرآن. قال: نحو يا أبت ويا أمتي، ومنه قوله تعالى: إذ قال لأبيه يا أبتي، فقد قرأ السبعة عدى بن عامر بالكسر يا أبتي، لتدل الكسرة على الياء المحذوفة في النداء، وأصله قبل التعويض يا أبي، هذا هو أصله قبل أن يعوض الياء بالتاء. وإعرابه يا حرف نداء، وأبتي منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا وجه من أوجه الإعراب، واستسأله الشارح في غير موضع. و إعراب آخر وهو مطول قليل، أن تقول في إعراب يا أبتي منادى مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة معوض عنها بالتاء، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، مثل مررت بغلامي. قلنا هذا فيه إعرابان، بغلامي. الإعراب الأسهل أن تقول مجرور بالكسرة، لأن الكسرة موجودة أصلا، الكسرة موجودة. وبعضهم قال لا، هذه الكسرة حادثة، ليست كسرة إعراب، إنما كسرة مناسبة. فتقول يا فتقول غلامي مجرور، وعلامة جره كسرة مقدرة على ما قبل الياء. وهنا لما كان الأب هنا مفتوح، يا أبا، الباء مفتوح صح، أبتي، فقالوا خلاص ما دام أن الباء مفتوح نقول منصوب، علامة نصبه الفتحة لأنها موجودة الفتحة. ولكن بعضهم قال لا، هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، إنما هي فتحة يعني مناسبة للتاء، لأن التاء يصح أن يفتح الحرف قبله بخلاف الياء لا يصح أن يفتح الحرف قبله. فإذا نقول يا أبتي منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المحذوفة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مثل ما تقول يا غلامي، كيف تعرف يا غلامي؟ تقول يعني منادى منصوب، علامة نصبه فتحة مقدرة على ما قبل الياء، صح. وهذا قالوا مثله، والفتحة هنا ليست فتحة إعراب، فهمتم؟ وإنما فتحة مناسبة، مناسبة التاء. فهذا المؤلف هنا أعرب على الوجه الأسهل، أعرب على الوجه ماذا؟ الأسهل. فقال أبتي منادى منصوب، علامة نصب الفتحة الضار على آخره، وهو مضاف، وياء المتكلم المحذوفة ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والتاء حرف داع على التأنيث اللفظي مبني على الكسر لا محل له. يعني التأنيث هنا لفظي فقط لا معنوي، لأن الأب ليس مؤنث في المعنى، واضح؟ مثل حمزة هنا مؤنث تأنيث ماذا؟ لفظي، لأن آخره تاء، لكن معناه ليس مؤنث، فهو علم على ذكر وليس على أنثى. وهكذا لفظ أبتي، فيقال فيه التاء للتأنيث اللفظي فقط ليس المعنوي، لأن الأب هنا مؤنث مذكر ليس مؤنث، فيكون مجرد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. هذا اللغة الأولى، حذف الياء وإبدالها، حذف الياء وإبدالها بالتاء المكسورة للتأنيث. قال ثان حذف الياء والإتيان بتاء التأنيث مفتوحة، نحو يا أبت بدلنا الكسر الفتح، ويا أمت، ومنه قراءة ابن عامر يا أبت بالفتح، وإعرابه كما سبق غير أن التاء مبنية على الفتح نفس ما تقدم، لكن التاء في الأول مبني على الكسر وفي الثاني مبني على ماذا؟ على الفتح. هذا اللغة الثانية يا أبت. والثالثة قال الجمع بين تاء التأنيث التي هي عوض وألف بعدها أصلها ياء المتكلم، نحو يا أبتا. وهنا جمع بين تاء التأنيث التاء، وأتى بألف بعدها زائدة، أبتا أمتا بمد بعد التاء. قال فأبتا منادى منصوب على نصبه فتح الظهر على آخره، قلنا على الإعراب الأسهل، والتاء حرف دال على التأنيث اللفظي، لأن الأب هنا يراد به المذكر، مبني على الفتح والألف المنقلبة عن ياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، لأن الألف هنا باعتبارها بدل الياء المحذوفة، بدل الياء المحذوفة. قال رابعا الجمع بين تاء التأنيث التي هي عوض وياء المتكلم نحو يا أبتي يؤتى بالتاء نفسها بعد التاء يؤتى بالياء نفسها بعد التاء وهذا فيه جمع بين العوض والمعوض عنه وهذا ضعيف ولذلك قال وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح الألف والياء يريد أبتا وأبتي هذا قبيح لأن فيه جمع بين العوض والمعوض وهذا أضعف ما يكون عند أهل اللغة أضعف ما يكون قال الجمع بين تاء التأنيث التي هي عوض ويا المتكلم نحو يا أبتي ويا أمتي فأبتي منادى منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة وقلنا هذا على الإعراب السهل والتاء للتأنيث حرف مبني على الكسر والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه قال واللغتان الأخيرتان فيهما جمع بين العوض وهي التاء إن قلنا التاء عوض عن الياء وأنت أتيت بالألف باعتباره عوض عن ماذا؟ عن الياء فهنا جمع بين العوض والمعوض عنه قال واللغتان الأخيرتان فيهما جمع بين العوض وهي التاء والمعوض وهو ياء المتكلم أو بدل المعوض وهو الألف إن الألف بدل الياء وهو الياء المعوض وهذا ممنوع ولهذا قال ابن هشام رحمه الله وإلحاق الألف أو الياء للأولين وهما يا أبتي ويا أمتي قبيح نعم يعني إلحاق الألف والياء لما ذكرنا وسبيل ذلك هو الشعر على ما اختاره جماعة واللغة الأخيرة أضعف من التي قبلها يعني اللغة الأخيرة بالجمع بين التاء والياء لأن الياء هو العوض أصلا هو العوض أصلا أو هو المعوض أصلا هو المعوض أصلا فإذا هذه أربع لغات أقواها اللغة الأولى وهي لغة القرآن بدون يا ولا ألف وبالكسر يا أبتي طيب إضافة إلى اللغات الأخرى الست يجوز فيها لغات الست قال أما إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم انتبه يعني هو المنادى ليس مضاف إلى الياء لا مضاف إلى اسم آخر بس هذا الاسم مضاف إلى الياء وهنا المسألة اختلفت ليس يا غلامي غلامي هذا مضاف إلى الياء لكن لا يا غلام غلامي مثلا أو يا غلام أخي مثلا فالآن المنادى ليس مضاف إلى الياء لكن مضاف إلى اسم مضاف إلى الياء مثلا طول قليلا هذا أيضا فيه لغات واضح سيأتي ذكرها قال أما إذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى ياء المتكلم فإنه يجب إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة يجب إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة نحو يا ابن أخي انظر هنا الياء في الذي أضيف إلى المنادى ثابتة وهي يجوز فتحها ويجوز إسكانها فتقول يا ابن أخي ويا ابن أخي ومثله يا ابن خالي ويا ابن خالي يجوز هذا وهذا قال إلا إذا كان المنادى ابن أم أو ابن عم أو ابنة أم أو ابنة عم ففيه وجهان الآن هذا مسألة أخرى أيضا أن يكون المضاف مضافا إلى ما فيه الياء وهذا المضاف الذي فيه الياء يكون عم أو أم أو ابنة أم أو ابنة عم. فهمتم معي الآن؟ هذا مسألة جديدة الآن. نعيد مرة ثانية. إذا كان المنادى مضاف إلى ما فيه الياء، هذا فيه لغتان فقط، إلى ما فيه الياء. إذا كان هذا المضاف إلى ما فيه الياء ليس ابن أم أو ابن عم أو ابن عمة، واضح؟ فمثل مثلا يا ابن خالي، خالي الآن ليس عم ولا أم، فهنا يجوز وجهان، الفتح والسكون فقط. تقول يا ابن خالي ويا ابن خالي، ويا ابن صديقي ويا ابن صديقي، يجوز وجهان فقط، الفتح والسكون. لكن هنا إذا كان المضاف المنادى، هذا المنادى هو ليس مضاف إلى الياء، لكن مضاف إلى ما هو مضاف إلى الياء. إذا كان هذا المنادى ابن أم أو ابن عم، مذكر أو مؤنث، ابن أم أو ابن عم أو ابنة أم أو ابنة عم، هكذا. يا ابن أمي، ويا ابن عمي، ويا ابن يا ابنة، عفوا، يا ابنة أمي، ويا ابنة عمي. هذا الآن فيه لغات خاصة تزاد على اللغة الأولى. قال ففيه وجهان، هذا فيه وجهان، ما هما الوجهان؟ الوجهان طبعا هنا ألف موجودة في الإملاء. قال الوجهان ما هما؟ قال الأول حذف ياء المتكلم وإبقاء الكسرة قبلها دليلا عليها. فتقول في ماذا؟ في هذا تقول ماذا؟ يا ابن أمي بدون ياء، حذف الياء وإبقاء ماذا؟ الكسرة فقط. يا ابن أمي، يا ابن عمي، فهمتم؟ هذا لغة. الثانية حذف الياء المتكلم بعد قلبها ألفا وقلب الكسرة قبلها فتحة، فيكون ماذا؟ حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألفا وقلب الكسرة قبلها فتحة، يعني يكون يا ابن عما، تحذف الياء تقلبه ألف، الكسرة هذا تجعلها فتحة، يا ابن عما. لذلك قال هنا فتقول يا ابن أما ويا ابن عما. ومحذوفة في الأول، محذوفة، حذف الياء وإبقاء الكسرة قبلها دليلا عليها. أما الثاني حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألفا وقلب الكسرة قبلها فتحة، فيكون يا ابن عم ويا ابن أم. إذن حذف الألف، إيش عندكم؟ نفس الذي عندي، حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألفا وقلب الكسرة قبلها فتحة. إذن نعم، سيكون قلب الياء ألفا وحذف الألف هذه بعد ما نقلب الآن هذا انظر مثلا يا ابن عمي، تمام، نقول يا ابن عم. طيب هذا كان كسرة هنا، الألف يناسبه ماذا؟ الفتحة. نفتح الميم ثم نحذف ماذا؟ الألف. بس هو ما ذكر حذف الألف، يعني الألف ما تبقى، الألف لا تبقى، تحذف الألف، تحذف. ففي الأول كسر الميم، تمام، مع حذف الياء، وهنا يريد أن يقول فتح الميم. لكن لماذا فتح الميم؟ يريد أن يعلل لك لماذا يفتح الميم. يفتح الميم لأن الياء قلب ألفا أولا، ففتح الميم ثم حذف الألف، ثم حذف الألف. نعم. ها؟ أنا عندي موجود ظهرنا في الإملاء يكتب صح في النداء، يكتب في النداء، والله أعلم. إيش من درس الإملاء؟ الابن أو الابن إذا نودي هل الألف يبقى أو يحذف؟ ها؟ إيه تمام، في موجود في النداء موجود. وين الفارس؟ ها؟
كلها في المواضع عدد
في الأول،
في الأول والثاني.
الحروف زيادة الحروف التي النداء، وين النداء؟ الفصل والوصل، الوصل. طيب الباب الخامس، الباب الخامس 39، 39. ذكر النداء إن شاء الله تراجعونه. بحد يراجعها، بحد يراجعها، يتأكد. أنا أثبتها عندنا. إذن هذا فيه لغتان، حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، وحذف الياء وإبداله ألفا ففتح، فتح اللي قبل الياء وحذف الألف أيضا، واضح. فيكون عندنا يبنى أمي ويبنى أمة بكسر الميم وفتحها، ويبنى عم، ويبنى عم عمي، ويبنى عمة، ويبنى أمي، ويبنى أمة. هذا إذا أضيف إلى الأم أو العم أو بنت العم أو بنت العمة. قال الثاني حذف ياء المتكلم بعد قلبها ألفا وقلب الكسرة قبل فتح فتقول يا ابن أمة ويا ابن عمة. ومنه قوله تعالى عن هارون عليه السلام قال ابن أمة إن القوم استضعفوني، قال ابن أمة يعني يا ابن أمة، الياء هنا حذف ياء النداء. قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي. فقد قرأ ابن عمرو وأبو بكر وحمزة والكسائي بكسر الميم على الوجه الأول يا ابن أمي، وقرأ الباقون بفتح على الوجه الثاني. وإعراب ابن أمة ابن منادى بحرف نداء مقدر، يعني قال ابن أمة، يعني يا ابن أمة، منصوب على مضافة الظاهر ومضاف، وأم بالفتح مضاف إليه مجرور بكسرة مقدرة منع مضور الفتحة التي جاءت لقلب الياء ألفا. نعم، لأن قلنا أصل أمي، أصلها أمي، فقلب الياء ألف، وحذفت هذه الألف للتخفيف، يعني ينظر الألف الآن حذفت للتخفيف. وأم مضاف، والياء المحذوفة المنقلبة ألفا في محل جر مضاف إليه. قال وابن أم على قراءة كسر الميم، ويبن أمي ابن كما تقدم، وأم مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة، هذا اختصارا. وأم مضاف والياء محذوفة للتخفيف في محل جر مضاف إليه. قال وأما إثبات الياء نحو يبن أمي أو الألف المنقلبة عن الياء نحو يبن أما فهو ضعيف، يعني هذه لغة أخرى، وهو إثبات الميم أو قلب إثبات الياء أو قلب الياء ألف، فهذا ضعيف. وهذا معنى قولي وإلحاقهما أي الياء والألف للآخرين وهما ابن أم وابن عم ضعيف، لا يكاد يوجد إلا في ضرورة الشعر. فهي في الحقيقة أربع لغات، لكن اللغتان الأخيرتان ضعيفتان، وهي ماذا؟ يبنى أما ويبنى أمي بالألف وبالياء، والأفصح بحذف الألف وحذف الياء. قال فصل في أحكام، خذه أو نؤجله، نأخذ ولو يسير منه. قال فصل في أحكام تابع المنادى. ومعنى تابع المنادى يعني إذا جاء وصف للمنادى أو عطف بيان أو كذلك بدل أو توكيد أو نحو ذلك، فماذا يتبع هذا المتبوع؟ هل يتبع المحل أو يتبع اللفظ؟ هذا سيأتي. قال قوله يجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت، من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه، والبدل والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. قوله هنا ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل، يعني ما أفرد مثل يا خالد العاقل، الآن هنا مفرد التابع، هو الآن يتكلم على التابع، يعني الصفة التي جاءت الآن هي مفردة بمعنى ليست مضافة، ليست مضافة، هذا معنى قوله يجري ما أفرد، يعني الآن هنا يتكلم على التابع، على التابع. فقولك يا خالد العاقل، العاقل هنا مفرد ليس مضاف. أو أضيف مقرونا بأل، أضيف لكن مقرون بأل، فتقول مثلا يا صالح الكريم، الكريم هنا مقرون بالأل، يعني يا صالح الكريم الأبي، الكريم الأبي مضاف إليه لكن مقرون بماذا؟ بأل، فالأبي هنا مقرون بأل وأضيف إليه الكريم، الكريم الأبي، الكريم الأبي. فهنا قال ماذا؟ يجري ما أفرد أو ضيم مغروم بأل من نعت المبني وتأكيده وبيان ونسق المغروم بأل على لفظه أو محله، يعني يجوز لك أن تتبعه على لفظه وهو البناء، يعني إذا كان المنادى مبني فيجوز أن تقول يا خالد العاقل على لفظه أو على محله، لأن محله النصب، فيجوز أن تقول يا خالد العاقل. فهمت؟ هذا معنى قوله على لفظه أو محله، على لفظه أو محله، لكن بشرط أن يكون هذا التابع إما مفرد يعني ليس مضاف، أو مضاف لكن إلى المعرف بالألف واللام، وهذا سيأتي معنا، والباقي سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم. نأخذ الآن إلى هنا. قال: تقدم أن المنادى قد يكون مفردا فيبنى، وقد يكون مضافا أو شبيها به فينصب لفظه، وذكر هنا تابع المنادى المبني. الآن الكلام على تابع المنادى المبني ليس المعرب. قال: وبيانه كما يلي: أولا، إذا كان المنادى مبنيا وهو العلم والنكرة المقصودة، وكان تابعه نعتا أو توكيدا أو عطف بيان أو عطف نسق مقرونا بأل، يعني هذا النعت أو التوكيد أو عطف البيان فيه ألف واللام، جاز في هذا التابع وجهان: الأول الرفع مراعاة لفظ المنادى، لأن لفظ المنادى ماذا؟ مرفوع الضم، لأنه مبني على الضم. والثاني النصب مراعاة لمحله، تراعي محله، ومحله ماذا؟ النصب. قال: بشرط، يعني هذا الآن بشرط ليس مطلقا. ما هو الشرط هذا؟ أن يكون هذا التابع مفردا عن الإضافة، يعني ليس مضاف وإنما مفرد، أو مضافا مقترنا بأل، يعني مضاف لكنه لابد أن يكون مقترن بأل، مثل الكريم الأبي. قال: مثال النعت يا خالد العاقل. العاقل هنا مفرد صح، فيصح أن تقول يا خالد العاقل ويا خالد العاقلة، فإذا رفعت جعلته تابعا لللفظ، وإذا نصبت جعلته تابعا للمحل. ويا صالح الكريم الأبي، هنا مضاف لكن مقترن بالألف واللام، الكريم مقترن بالألف واللام، فهنا أيضا ينطبق عليه الشرط، فيجوز أن تقول يا صالح الكريم الأبي ويا صالح الكريم الأبي، يجوز هذا وهذا. هذا مثال النعت. ومثال التوكيد أن تخاطب شبابا فتقول: أنتم رجال الغد يا شباب أجمعون أو أجمعين. فيا شباب هنا منادى، والمنادى هنا نكرة مقصودة، لأنه ينادي شباب معينين ليس كل الشباب، فهي نكرة ماذا؟ مقصودة، والنكرة المقصودة تكون ماذا؟ مبنية صح، فيكون شباب منادى مبني على الضم. وأجمعون هنا توكيد، فيجوز رفعه على اللفظ فتقول أجمعون بالواو، لأن أجمعون يعامل معاملة جمع المذكر السالم، فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فإذا رفعته نظرا إلى اللفظ قلت أجمعون، وإذا نصبته نظرا إلى المحل قلت ماذا؟ أجمعين. قال: ومثال عطف البيان يا سعيد كرز أو كرزا. هنا كرز ماذا؟ مفرد ليس مضاف صح، انطبق عليه الشرط، وهو عطف بيان لسعيد، فإذا أتبعت اللفظ قلت كرز، وإذا أتبعت المحل قلت ماذا؟ كرزا. قال: ومثال عطف النسق يا خالد والضحاك، يجوز والضحاك والضحاك، هذا يسمى عطف نسق، لأن توسط بينه وبين الذي قبله حرف عطف. قال ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يجوز في غير القرآن وفي قراءة أخرى والطير، وجاء بقراءة السبعة والطير باعتباره ماذا؟ معطوف على ماذا؟ على المحل أو على اللفظ؟ الطير معطوف على المحل أو اللفظ؟ على المحل، لأن محله النصب. قال فجبال منادى مبني على الضم في محل نصب، والطير بالنصب على قراءة السبعة معطوف على محل الجبال، والمعطوف على المنصوب منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. قال وهذا القسم أشار إليه بقوله ويجري ما أفرد أي عن الإضافة، أو ما أضيف أي حالة كوني مقرون بأل، يعني يكون مضاف لكن مقرون بأل، من نعت المنادى المبني وهو العلم والنكر المقصودة، وتأكيده وعطف بيانه ونسقه أي عطف النسق المقرون بأل على لفظه، أي لفظ المنادى المبني، فيرفع مراعاة للفظه أو محله، أي أو يجري التابع على محل المنادى فينصب. ثم الباقي إن شاء الله نؤجله إلى درس قادم، نكتفي بهذا، وإلى هنا الله تعالى.